نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك أهلا.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك ويسلمك حسنا.
نحن في بداية الحلقة نبارك لابنكم عبد الوهاب، يعني حفظه هذا القدر الكبير من السنة النبوية مع الشيخ يحيى اليحيى، والمقطع انتشر الذي يبارك فيه الشيخ يحيى اليحيى لابنكم عبد الوهاب.
الله يجزاه خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يا رب لك الحمد. الحمد لله. يسر الله عز وجل ولد عبد الوهاب حفظ القرآن وأتقنه، ثم يسر له ولله الحمد حفظ الصحيحين ثم زوائد السنن ثم زوائد المسند وما بعدها.
ما شاء الله.
وما شاء الله تبارك الله كما قال الشيخ يحيى يحيى وحفظها بإتقان، لأني أنا كنت حان أبراجع مع بعض الحديث، وجزاه الله خير الله يوفقه ويجعله من العلماء الربانيين، وما شاء الله عليه متميز حسن حتى في دراسته. ما شاء الله تقريبا هو الأول أو الثاني في الدفعة في كلة الشريعة، متخرج من جامعة الإمام
تبارك الله،
والآن يعني إن شاء الله بانتظار موافقة للدراسات العليا. إن شاء الله ربي يسهل له ويسهل له عروسه كمان حسن.
الله يوفقه ويسلم
إن شاء الله.
شيخ إيش رأيك في اللي يقولون زاد نسخة؟
والله بعض الناس سبحان الله حسن نظرتهم سوداوية أو من صح سلبية بطريقة ما هي طبيعية. كما أن الفهم مطلب، ترى الحفظ مطلب أيضا، والنبي عليه الصلاة قد ذكر أنه رب حامل فقه ليس بفقيه،
لا يعني لمن هو أفقه منه.
يعني أحيانا يكفينا في المشاركة العلمية حمل العلم، قد لا يكون هو نفسه من أهل العلم لكن يحمله،
والحفظ والفهم متجاوران يعني
ويحتاج إليه، والحفظ هو الأصل والفهم فرع عنه أصلا. ولا شك أنه من حفظ لا يقال له ما فائدة الحفظ، أما هناك من يحفظ القرآن ولا يفهم معاني ما ضره ما يضرهم، فحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل كذلك. والحقيقة أنه طالب العلم المكنز الحقيقي الذي ينطلق منه، لأن الكتاب والسنة يعني إليها الورود وعنها الصدور، هي الحقيقة المكنز الحقيقي لأي عالم ومجتهد، الانطلاق الحقيقي لطالب العلم. مع بعد ذلك يسهل عليها الإبحار في أي باب، لأن الكنز الحقيقي المادة الثرية عنده ليستنبط منها ويستخرج منها ويتكلم هي من خلفها من ورائها معها المادة الحقيقية.
نعم.
وهذا يعينه جدا في التفقه وفي طلب العلم وفي الاستمرار ونحو ذلك، وهو ما شاء الله عليه طالب علم يعني جزاه الله خير متميز أيضا.
الله
وكان ما شاء الله عليه، ترى ما شاء الله عليه يعني الله يحفظه، كان من طفولته هنا تظهر فيه النجابة، وكان هو متفوق في دراسته أصلا طول مراحل الدراسة
ما شاء الله.
وتخرج الحمد لله من الجامعة، قلت لك نسأل الله عز وجل التيسير له. لكن نحن نحث الإخوة جزاهم الله خير على أنهم يعني هذا من الاستثمار في الأبناء. صحيح لا حول للعبد فيه ولا قوة، الدعاء لهم دائما بأن الله عز وجل يجعلهم قرة عين لوالديهم ولأمتهم، وأن ينفع الله بهم ويصلحهم. لأن الحقيقة المربي هو الله، لأن لو مهما فعلت من تربية من توجيه من هو هذا عليك أصلا هتفعله، إما هداه الله عز وجل، هدى الله القلب وبعث الهمة والنشاط منه، هو تتعب حسن ما أبدا. لكن سبحان الله إذا بعث الله في القلب هذه الحيوية والنشاط والهداية والإقبال على الطاعة وعلى العلم والاستزادة، أنت ترقب وتتفرج وتستمتع ولدك ماشي ما شاء الله خيرا مما تحب، لأن الله هو اللي يربيه ويدله على ذلك. والحمد لله أنا إن شاء الله عز وجل أن يبارك في ذرياتنا جميعا وأن يصلح ذرياتنا وذريات المسلمين.
آمين.
وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة بإذن الله فيما يأتي إن شاء الله.
الله
يقول بعض الإخوة يقول الله هذا الشبل من ذاك الأسد، أنا نقول اللهم أصلح الأسد وشبله، لكن ترى شبل خير من الأسد.
يكون الخير والبركة جميعا.
الأخ
جوليد عبد الله الصومالي وهو صديق البرنامج يقول، هل يسألكم شيخ، هل يوجد شروح على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، وما هي أفضل طبعة للمتن؟
طبعا نحن أظن سبق تكلمنا عنها. التلمساني رحمه الله عالم مالكي مشهور، ألف كتاب سماه مفتاح الوصول، كتابه أيضا مشهور وسار سيارا ويقرأ في المحاضر وفي وسار اللي عرفت أنه مقرر أحيانا في بعض الكليات الشرعية بس ليس الحقيقة عندنا في الخارج، خاصة بلاد المغرب ونحوها ونحوها. كتاب مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول أحسن طبعا موجودة عندنا حتى الآن، هي طبعة فضيلة الشيخ محمد علي فركوس وفقه الله وحققه على عدد من النسخ الخطية وأطال جدا في الهوامش والحواشي. الحقيقة هو الكتاب مختصر وصغير، هو طبع قديما في جزء صغير، لكن الحقيقة لما أطال في الهوامش والحواشي كانوا استطاع الحقيقة التخفف منها، بل أكثر من 800 صفحة صار الكتاب مجلد ضخم، والحقيقة هو يعني هو ما يستحق هذا كامل، لكن هي أجود طبع عندنا بحكم المقابلة والتعليق عليها، التعليق العلمي اللي يفك العبارات وشيء من ذلك. هذا من ناحية أحسن طبع، لكن من حيث الشروح، الشروح الموجود عندنا حتى الآن يعني شرحان لمعاصرين. الأول هو العالم المغربي الأصولي المشهور أبو الطيب مولود السريري، وفقه الله وشرحه متين مطبوع في مجلد طبعته وزارة الأوقاف المغربية عام 1431، وشرحه النفيس وفيه عصارة العصارة الأصولية العلمية للشيخ، والشيخ أصلا كتبه كلها نافعة يعني نوصي بها. والثاني لعالم شنقيطي خرج قريبا كتابه وطبع في دار الأمان بالرباط، أظن اسمه لقاح العقول في قضايا مفتاح الوصول كذا، للشيخ إبراهيم أب ابن حرم العلوي الشنقيطي، طبع في مجلد. وهذا خبرة تدريس الكتاب سنين في المحاضر العلمية وفي الكليات وغيرها، هو جعلها في هذا الكتاب، والكتاب يثنى عليه جدا جدا يثنى عليه، ونسأل الله عز وجل أنه ينفع بهذا وهذا.
أمين.
نبدأ
تفضل.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض، وهو مصدر رائد، مركز رائد من المراكز العلمية العالية التي أصلا يعني الحمد الجاسر رحمة الله عليه علامة الجزيرة كان من بدأ هو اللي حرث البذرة وزرعها، حرث الأرض وبذر البذرة ثم انطلقت وهي إلى الآن قائمة والله الحمد، هناك مجلس أمناء قائمين عليه وماشي المركز، لهم عدد من الإصدارات والإنتاجات الرائعة جدا كلها متعلقة إما بقضايا التاريخ أو قضايا اللغة. هذا تخصص المركز أصلا، لتخصص العلامة حمد الجاسر في هذا الباب أصلا. عنده مجلة عظيمة مثل مجلة العرب وما زالت تصدر حتى الآن، عنده عدد من الإصدارات، هذا منها، وهو عبارة عن بحوث مهداة إلى أحد العلماء المشاركين والأساتذة المتخصصين لهم أيادي بيضاء على التراث في تحقيقا أو بحثا وتدريسا، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز المانع وفقه الله. عنوان البحوث المهداة عنوانها عبد العزيز المانع الباحث المحقق، بحوث ودراسات مهداة إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية في مجال اللغة العربية وآدابها لعام 1429 للهجرة. طبعا الدكتور عبد العزيز المانع في كرم وأعطي الجائزة، وعلى ضوء الجائزة منحته جامعة الملك سعود كرسي البحث، سمي باسمه، سمى كرسي بحث الدكتور عبد العزيز المانع، ثم صدرت بعد ذلك عدد من الإصدارات باسم كرسي البحث هذا. ترى عرضنا بعض مثلا الشيخ يوسف السناري لما عرضنا كتابه حق التحقيق النسخة الفريدة ترى كان من ضمن إصدارات الكرسي هذا. طبعا أيضا حتى الكرسي هذا هو يعتني بهذا الجانب التاريخي الجانب اللغوي أيضا. طبعا هذه معروفة البحوث المهدى بمناسبة بلوغه كذا أو بمناسبة إعطاء الجائزة، طريقة مسلوكة عند المعاصرين.
صحيح.
في هذا الكتاب المجلد أقام أخواننا في مركز حمد الجاسر الثقافي بجمع بإهدائه مجموعة من البحوث، قسموها ثلاثة أقسام. قسم الأول كان كله يتكلم عن عبد العزيز المانع وطريقته في التأليف، جهوده العلمية وتحقيقاته ومؤلفاته وسيرته العلمية وشيء من ذلك، فهذه القسم الأول والأبحاث التي فيها، وهي فيها عدد من الأبحاث. القسم الثاني عبارة عن بحوث مهداة قرابة 12 بحثا مهداة له يعني في هذا بهذه المناسبة ورتبت مواضيعها شتى. والقسم الثالث الأشعار التي قيلت في بمناسبة أخذه لهذه الجائزة. الكتاب طبع في مركز حمد الجاسر الثقافي في هذا المجلد الكبير وفقهم الله، وكما ترى الإخوة مركز حمد الجاسر سار من المراكز اللي تعتني بإخراجها وإبرازها، وكتبهم أصيلة في الباب متنوعة وينصح بها. وهذه الدراسات يعني من ضمن الدراسات رسالة مخطوطة حققت للشيخ العلامة جلال الدين السيوطي، وهذه الدراسات ترى المهداة ربما لا يفطن بعضها لأن فيها بعضها أبحاث عالية جدا وفيها رسائل محققة، المثال المختصرة طبعا. وفقهم الله. هذا سلمك الله. دراسة ماتعة جدا صاحبه يقول إن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني مشهور توفي عام 357 أو 56 كتاب يعتبر ديوان العرب جمع فيه كل شيء يعني حتى قال إنه قال المقريزي قال هذا من الكتب المظلومة التي لا يدل مضمونها على عنوانها وهو الأغاني إلا أنها فيه من كل شيء وكذا فيه من كل شيء. هو مما استوقفه فيه الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سليم غانم قال إني وجدت أن الأصفهاني كان راوية وناقدا فنقل شعرا هو يحكم عليه وينقده أنه مصنوع ومكذوب وشعر آخر قيل أنه قال فلان وهو قولة فلان يعني نسب لغير قائله وآخر لا يصح نسبته إلى قائله. قال فوجدت كثيرة وجدت ما أحد أخذ بالدراسة فأخذ الكتاب وجرده بالكامل واستخرج منه هذه الأبيات كلها وجمع تحت كتاب سماه الشعر الموضوع والمضطرب النسبة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وقسم على هذا القسم وجعل كتابه طبعا جمع وتوثيق ودراسة أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد سليم غانم وفقه الله وقسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بترجمة أبي الفرج الأصفهاني والكلام توثيقا وتجريحا وشيء من سياسة وأتى بأشياء في ترجمته قد لا يعثر عليه مثل هذا البحث وتكلم عنه مسألة الجرح والتعديل وكلام العلماء فيه وشيء من ذلك وروايته وهو كان من حيث الرواية حافظ في هذا الباب. ثم كتابه الأغاني وقيمته عند العلماء والنقاد طبعا العلماء والنقاد بالذات أهل الأدب يعني وإن كان فيما ينقل من قضايا التاريخ هو يعني يكثر الطعن فيه وإن كان حجة في ذلك أنه في زمن الرواية يعني يذكر يسوقها بالإسناد وطريقتهم في زمن الرواية أن من أسند فقد حال هذه طريقتهم. نعم. العموم المقصود أنه القسم الأول كان يتعلق بأبي الفرج ترجمته وكذا وعن كتاب الأغاني ثم بعد ذلك جعل فصلا الفصل الثاني والثالث يتكلم عن مصادر أبي الفرج في هذا الشعر طريقة روايته طريقة تحمله لهذا الشعر أدوات النقد التي كان يستعملها أبي الفرج وألفاظه التي كان يستعملها لنقد روايات الشعر وما كان يذكره ويسكت عنه وأشياء من هذه قرابة 200 صفحة يا حسان وهي دراسة تعتبر لوحدها دراسة مستقلة بالنسبة للكتاب. صحيح. ثم بعد ذلك القسم الثاني هو القسم المجموع له أصل العنوان وجاء وقسم الشعر إلى ثلاث أقسام الشعر الموضوع أصلا والذي حكم عليه هو قال حكم عليه بطريقة مما صراحة أو بطريقة ما على أنه موضوع يعني والثاني المضطرب النسبة ينسب لذا وينسب لذا والثالث ما لا يصح نسبته إلى من قيلت إليه هذه ثلاثة أنواع والطريق وهذه طريقة شو لاحظ الآن أبيات لاحظ الآن هذا مثلا المقطوع رقم 16 يذكرها لك ومشكورة بالتمام والكمال كاتب يشك الأصفهاني في صحة الأبيات هذه طريقتها. طبعا التخريج إن كان للأبيات أماكن أخرى عند العلماء واللغوي والنحاة فإنه يذكرهم ويسوق من قالها ومن وافق فيها في الشك في النسبة من العلماء أو غيرهم ويأتي إلى التعليقات هنا إن كان يحتاج إلى تراجم من نسبت إليه أو شيء يترجم لهم وشيء من الأبحاث والدراسات والمقارنات في الحوامش شيء يشكر عليها والكتاب الحقيقة ماتع في مثل هذه الدراسة والمطبوعة في مجلد وهو مطبوعات مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله جمع ماتع بادخ يا حسان الرجل تعب عليه جدا ويقول إنه بلغ إلى حد الاستقصاء حتى أنه يعني وهو عنده أصلا مشروع وهو وجد إن الخيل من أعظم ما تعظمه وتجله العرب من الحيوانات حتى أنه يفوق الإبل بكثير يعني قال وجد أن ديوان الخيل ممكن أن يجمع ما قيل في الخيل في ديوان فقسم أقسام جمع الديوان الأول ما قيل في الخيل عند شعراء الجاهليين وعنده إن شاء الله مرحلة سابقة ما قيل في العصر الإسلامي وفي العصر الأموي ولاحق بعدها العباسيين عنده هذا حتى يقول يضع بين يدي القارئ والباحث ما قيل عن لبيان منزلة الخيل عند العرب أصلا والله عز وجل أقسم بها يعني والعاديات ضبحة. المقصود أنه أراد جمع هذا الديوان فذهب ومسح دواوين العرب الشعرية والمجاميع الشعرية وكتب التاريخ وكتب الطبقات والرجال وحتى أنه وقف على مخطوطات كثيرة ليستخرج منها ما قيل في الخيل فاستخرج كم كبيرة استخرج تخيل لقرابة 628 شاعر جاهلي استخرج منهم طبعا هذا الكلام هذول استخرج منهم ما قالوا عن الخيل الآن عندنا تخيل يا حسان. ثم أخذ بالطريقة طبعا الكتاب عنوان عنوانه ديوان الخيل في الجاهلية هذا من جمع وتحقيق وشرح أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عبد الغني سرحان وفقه الله. هذا الكتاب لاحظ معي يا حسان قدم له بمقدمة فيها اهتمام العرب بالخيل وما عندهم اهتمام وتعال بعد ذلك رتب جاء إلى الكتاب وقسمه إلى قسمين القسم الأول جعله في شعر ديوان الخيل عند الشعراء الجاهليين والمخضرمين ورتبهم على الحروف ألف باء، حرف الألف فلان، ويذكر لك هذا مثال، هذا مثال مثلا، هذا الأجدع الهمداني يذكر لك تاريخ وفاته وترجمة مختصرة عنه ويؤكد على مسألة كم بيت ذكره في الخيل، هذا يركز عليه، ثم يسوق أبياته التي في الخيل. وإذا ساق الأبيات فإنه حينئذ في الهوامش يتثبت، أو ما صح يخرج الأبيات ويذكر ما فيها من غامض ما يحتاج إلى شرح، والكتاب بالكامل مشكول وهو على هذه الطريقة. لاحظ حرف الثاء، هذا الترقيم سائر وانت ماشي، هذا ترجم عنه وما قاله من الأبيات ثم يسوقها وانت ماشي بهذه الطريقة. ثم القسم الثاني في الشعراء المجاهيل، هذا المجاهيل المقصود بهم المجاهيل النسبة أو الاسم أو العصر، لكن شعر يدل على أنه جاهلي. أما الشعراء الذين المخضرمين مثلا الذين عاصروا الإسلام ودخلوا في الإسلام وثبت عنده أنه شعر وقالوا في أيام الإسلام، هذا ما يجعله من ضمن العلم لأنه ليس يعتبر جاهليا الآن. صحيح. لكن لو كان مخضرا وقالوا في الجاهلية يعتبره منه. والكتاب ماتع بمعنى الكلمة، وهو جامع لهذا الديوان، وإن شاء الله يطبعه صنه الآخر الذي بشر به الكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض وفقهم الله. هذا عبارة عن دراسة علمية متينة جدا في قضية معروفة كثرة تداولها، وهو في مسألة الشعر الجاهلي وما قيل فيه ونحو ذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فضل ابن عمار العماري، وهو مؤلف مشهور له عدد من الأبحاث، كتابه حماد الراوية وكتابه عن خلف الأحمر من أميز ما كتب في الباب في التراجم ونحوه، وعنده عدد من الإصدارات والكتب، أراد بهذا الكتاب أن يجمع كل ما كتب في الشعر الجاهلي، سواء من كتاب مصادر الشعر الجاهلي حق ناصر الدين الأسد وما أو العصر الجاهلي ضيف شوقي ضيف، وما كان قبلهم وما كان بعدهم، وهو بهذا سوى مسح عام لما كتب عن الشعر الجاهلي، وجاء إلى هذا الكتاب سماه تأصيل الشعر الجاهلي. يعني هذا فيه خلاصة ما كتب في الباب مع مقارنات ودراسات وموازنات، أراد بها تأصيل وتوثيق وجود الشعر الجاهلي وثباته، وأن هذه القضية قضية مهمة بالنسبة لعموم الشعر. طبعا الكتاب قسمه لستة أبواب مع مقدمة متميزة في الباب وجعل في المقدمة وتمهيد، ثم تعرج إلى مسألة الشعر الجاهلي. أو من أهم القضايا قال عمود الشعر، عمود الشعر مقصود بها طريقة العرب في نظم الشعر، وحاكم
معايير الجودة، يعني
إلى النقاد القدامى، وذكر منهم فلان وفلان وفلان، ثم المعاصرين، ثم عقد باب المدارس الشعرية، ثم عقد باب خاص لطه حسين وكتابه المشهور يعني في الأدب الجاهلي والمستشرقين وموافقة ونحو ذلك، وتسلسل بعد ذلك إلى وصل لمسألة الشعر الجاهلي في السيرة الذاتية، في شعر السيرة. طبعا المقصود بالشعر السيرة ليس السيرة النبوية، لا، المقصود سيرة الشعراء أنفسهم، لا سيرة عنترة وسيرة قدم بن قادم وسيرة عمرو التغلبي وابن معاوية التغلبي وهكذا. يعني المقصود انه في ستة ابواب، والكتاب الحقيقة ماتع. هو يقول انه جاء الى، شوف هذا الابيات شعر يشرحها ويبين معانيها ويوثقها، ثم يذكر علاقتها في مسألة تأكيد مسألة وجود الشعر الجاهلي وليس مسألة انتحال ولا غيره. طبعا هذا شوف هذا الباب، هذا في مسألة متابعة طه حسين لبعض المستشرقين. الكتاب من اصدارات من تأليف اخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فضل ابن عمار العماري، ومن اصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض وفقهم الله.
استاذنك شيخ الفاصل.
نعم.
أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
إذا أردت أن تشتري شيئا فإنك دائما تبحث عن الأفضل، فكيف إذا كان ما تبحث عنه لا يشترى بمال؟ إنه مصحاب، فللصاحب تأثير عظيم في توجهات صاحبه في حياته كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد أمر الشرع بصحبة الأخيار فقال:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
وفي الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا. ولا تعدم من صحبة الصالحين منفعة كنصح أو مشورة أو معلومة مفيدة، فالصاحب الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهم قدوة حسنة لأصحابهم، ومجالستهم سبب للمغفرة. قال تعالى في الحديث القدسي في شأن من مر بالصالحين فجلس معهم: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وصحبتهم مجلبة لمحبة الله. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في، ورؤيتهم تذكر بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى؟ وفي الآخرة يشفع الصالحون لأصحابهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. ولذا يتحسر الكفار يوم القيامة يقولون:
فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، فاحرص على صحبتهم فإنها نجاة يوم القيامة. قال تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. هذا شيخنا حمزة البوسنوي يقول: هل يمكن أن تنصحونا فيما يتعلق بالكتب التي تعتبر الأفضل للمبتدئين في العقيدة والفقه إلى آخره، والتي يسهل فهمها لغير العرب؟
طبعا هي مشكلة لغير العرب، هي هذه الإشكالية، يعني تحتاج أن تكون كتب مترجمة. يعني الكتب المترجمة هي أقل من القليل، وهي منتقى، والغالب أن المراكز الإسلامية في كل البلاد أو المرجعيات يعني ينتقون بعض المتون المعينة أو تصنف لهم متون خاصة بهم هم، والغالب تكون مختصرات، يشوفون بعض أهل الاختصاص يؤلفون شيء خاص بهم هم، فهي أصلا قليلة يعني ما هي بشيء كثير. إن كان طالب علم فالأصل ترى أنه يطلب العلم في المراكز العلمية. يعني
والشيخ يقصد أنه لغتها سهلة حتى لو كانت عربية،
لو كانت عربية شيء ثاني، كل المتون المختصرة تنفعهم بس يحتاج إلى شرح. إذا كان شيء من غير الشروع فليأخذ اللي هي مختصرة ومبسطة. وعرضنا ترى بعضها، يعني مثلا الدرة السنية لهم مختصرات الفقهية هذه، مختصر عبادات ممتاز جدا بالنسبة للدرة السنية الأخريته، وغيره من الكتب ترى يعني جيدة.
أبو عبد الرحمن من بريطانيا يقول: برنامج يعني ما هي الكتب التي تعين طالب العلم على معرفة قواعد تحقيق المخطوطات، وهل هناك مخطوطات إلى الآن لم تحقق بعد؟
مليان، أما مخطوطات
جال عنده مليون
مخطوطات مليان بآلاف المؤلفة، المخطوطات كثيرة جدا، لكن يبقى أنه مثلا ما أعرف قواعد التحقيق ترى هذا فن عملي أكثر من كون نظري. يعني لو اشتغل أحد على التحقيق وعمله أفضل بكثير من لو ما قرأ ولا كتاب، لكن لابد من معرفة يطالع عمل من سبق حتى يعرف كيف طريقة التحقيق. طبعا ولو ما قرأ كتاب سيفلح في هذا الباب، فهو عملي أكثر من كون نظري. هذا مثل بعض الصناعات زي التجليد، هذا عملي يبغى مهارة يدوية أكثر من كونه. فالتحقيق صنعة من الصناعة، إذا أتقنه وعرف كيف يتعامل مع النص المخطوط وكيف يتعامل مع الرموز والإحالات والتعقيبات والخروم خلاص يعرف يتعامل مع النص. بقي مسألة ثانية، وهي أن من صنف في مسألة قواعد التحقيق أو طرائق التحقيق ونوع، إنما هم يكتبون تجاربهم. صحيح هناك قواعد مشتركة، قواسم مشتركة عند الجميع تجدها، يبقى الباقي يتميز فيه كل من كتب في الباب تجاربه الشخصية وما خرج فيه من نتائج مما قابلته من صعوبات، ولهذا ما زال العمل فيه موجود إلى الآن. وأنا أنصح أخونا جزاه الله خير إذا يطرق الباب يقرأ ما يقع تحت يده، يعني لأنه كل من كبار أساطين الفن هذا كتبوا كتابات، يعني رمضان عبد التواب كتب، عبد السلام هارون من أوائل من كتب في الباب تحقيق النصوص، نعم له كتاب في ذلك، بشار عواد كتب كتاب ضخم جدا في هذا تحقيق النصوص، محي هلال سرحان، يحيى جبوري، الدكتور عبد الله عسيلان كتابه رائع جدا في هذا الباب. والمقصود انه في مجموعه كبيره يعني كتبت في مساله، غالبا يكتبون تجاربهم اللي مر عليهم، وهذا الجانب الاثرائي يكون عند المطالع انه تستفيد من طريقه معالجات هؤلاء الكبار للثغرات التي مرت عليهم والسقطات وشيء من ذلك، كيف عالجوا شيء. ومع ذلك هم انفسهم ربما لو مرت عليك، يعني بعض الاخوه لما يقولون ينتقدون بعض اعمال الكبار يعني، ومن حيث انهم يحطون على ما ينبغي، في زمن موت لتلك النسخة فتعاملوا معها على هذه الطريقة، لأن ورجوا أنه أفضل طريقة للتعامل معها هي هذه. ثم بعد ذلك بعد ربع قرن أو شيء ظهرت نسخ أخرى ولا شيء، طبيعي سيختلف معك العمل تماما يعني. والمقصود أنه جانب عملي أكثر من كونه نظري، فيها قواسم مشتركة والباقي إنما هي تجارب يحكيها الجميع. نسأل الله التوفيق للجميع. نستمر
تفضل.
هذا سلمك الله أيضا من البحوث، من رسالة علمية للأختنا الفاضلة الأستاذة هند بنت عبد الرزاق هوي المطيري وفقها الله. أرادت أن تدرس نوع من أنواع الأساليب اللي هو النفي. النفي سمت عنوانها الرسالة النفي في نقائض جرير والفرزدق، دراسة أسلوبية. طبعا النفي وأسلوب الأسلوبية محاكمة ما ورد في النفي في نقائض جرير وفرزدق. والنفي والنقض هو كان يتبادلونه، جرير وفرزدق فيها تبادل بينهم في هذا الباب. والنقائض فن من الشعر معروف، كان معروفا، هو نوع من أنواع الهجاء وكثر، لكن هذا جرير وفرزدق نقائضهم أشهر النقائض طبعا، توالى عليه الشروح والقراءة وشيء من ذلك. لكن قالت دراسة أسلوبية، المقصود محاكمة ذلك إلى منهج المدرسة الأسلوبية الحديثة، وهي مدرسة إحدى المدارس النقدية في الأدب الحديث يعني الدراسات الحديثة. تكلمت في المقدمة عن جانب تاريخي لهذه المدرسة وإنشائها وأدواتها ونحو ذلك، ثم عرجت بعد ذلك على مسألة النفي عندهم، وقسمت كتابها إلى 4 فصول تقريبا. الفصل جعلته في النفي ومعناه وشيء من ذلك، النفي في بنية العبارة والجملة، ونفي جعلته في العلامات الإعرابية وفي التضام، هاي 3، والرابع جعلته في أشياء متفرقة. والمقصود أنه هذه كلها خلص منها بعد ذلك إلى نتائج، والنتائج مبهرة يا حسان. منها يعني يقولها الآن هي دراسة أسلوبية، اللي هو نمط الحديث في الدراسة، أنه كيف تستنبط طريقة تفكير الشاعر، حياته اللي كان يعيشها من طريقة كلامه من شعره، هذا كان المقصود. خرجت بنتائج عجيبة، يعني تقول مثلا أسلوب النفي الفلاني لماذا كان جرير يستعمله أكثر من الفرزدق، تأتي لك ببعض النتائج اللي خرجت بها، لماذا الأسلوب الفلاني كان استساوية، لأنه كانوا اثنين مشتركان في العامل الواحد، كلام بعض الأساليب تدل على مظاهر اجتماعية معينة، أثر المجتمع في ذلك وشيء من هذا. وفقها الله، يحاول تخرج بنتائج مثل هذا وتبين. ودراسات الكتاب ترى مليء بشيء من الجداول، هذا مثال، شو الجداول، يعني مثلا تأتي لك التركيب المتعاطف، تأتي لك البيت الشعر عندهم ما هو طريقته، المعنى العام، معنى السياق، القرائن، وهكذا. والكتاب مليء بمثل هذه المقارنات، واللاحظة هذه علامات هي التفصيلية، شرح الجملة، تفكيك الجملة حتى يعرف المراد منها وشيء من ذلك. وفقها الله، الكتاب مطبوع في مركز حمد الجاسر الثقافي وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا دراسة علمية ماتعة جدا، وهي رسالة علمية بعنوان التوجيه النحوي للقراءات القرآنية بين الأخفش والفراء في منهج القرائن النحوية. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبيد وفقه الله. التوجيه النحوي أرى قال لك التوجيه معناه توجيه الكلام، بيان لماذا يتجه الكلام إلى لماذا علل بكذا، لماذا قرئ بكذا، وشيء من هذا التوجيه. بين معنى التوجيه النحوي، ثم قدم مقدم معنى القرائن النحوية، وذكر أن الدكتور تمام حسان هو رائد هذا الباب عند المعاصرين، وأنه القرائن النحوية عنده عدد منها ذكرها في المقدمة، وأنه اختار مجموعة منها وقسم جل القراءات القرآنية. قال المراد حصرها في 2 كلاهما يمثل مدرسة، وهو الأخفش والفراء، وأراد دراسة هذا. قال أنه توجيه النحويين للقراءات مؤثر فيما يستنبط منها من الأحكام، أو بيان المعاني أيضا استنباط المعاني، وهذا أثر واضح جدا طبعا. وهو في هذا الكتاب قسمه أربعة أبواب. باب جعله في مسألة القراءات القرآنية في التوجيه النحوي معه، هذا في المقدمة والتمهيد. وبدأ بعد ذلك يتكلم في بنية العبارة، في العلامات العربية، في التضام، ثم جعل بعد ذلك أن القرائن سلمك الله القرائن المتفرقة وطريقته، هذا من الطريق الآن. إذا جاء إلى محل الشاهد وهي الآية، ها مثلا يرقم الآيات اللي هي محل الشاهد، هذه الآية يذكر لك القراءة التي فيها قرئت بكذا، ثم يذكر توجيه الفراء وتوجيه الأخفش، ما هو التوجيه، ثم يحاكم توجيههم إلى كلام العلماء والنحاة واللغويين والمفسرين، ثم يذكر هذا الجائح ولا لا والتوجيه الأصح وشيء من ذلك، مع محاكمات ومراجعات وكتب التفسير وغيرها. والكتاب كله بهذه الطريقة، لاحظ تعدد العلامة، يأتي بالآية محل الشاهد اللي مراد بها، ثم يذكر قرئت بكذا القراءات التي فيها وتوجيه الأخفش والفراء، ثم كلام العلماء بعد ذلك. والكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض. هذا أيضا رسالة علمية بادخة يا حسان، وفي موضوع شائك وهو من الموضوع الحديثة، وهو موضوع المصطلحات وترجمة المصطلحات أو تعريبها أو توليد ما يقابلها في اللغة العربية أو شيء من ذلك. طبعا العلوم عموما، طبعا هذا مسألة تعريب المصطلحات واكب مسألة العلوم والتكنولوجيا والتقنية الحديثة، مناحيه شتى، المعاجم قامت بذلك، المعاجم العربية، المجامع العربية قامت بذلك، خاصة مجمع القاهرة ومركز أو مكتب التعريب الذي موجود في الرباط، وهو محل دراسة أيضا استفاد منه في هذه الدراسة أخونا الحبيب فضيلة الدكتور سلطان بن ناصر المجيول وفقه الله، وقام في هذا الكتاب وقال: نقل مصطلحات اللسانيات الاجتماعية إلى العربية. قال هو أخذ هذا الحقل فقط وهو ما يتعلق باللسانيات الاجتماعية فقط، وأراد أن يشرحها، ذكر بمقدمة تاريخية رائعة طريقة النقل والترجمة من أين جاءت ثم تطورت إلى ماذا، أنواع المدارس التي موجودة اليوم يعني ولها مازال لها نشاط في هذا الباب، الجهود المجامع في ذلك وبعض ما خرج عندنا، وبدأ يقسم الكتاب ويتكلم عن مسألة النقل ومصطلحات النقل وطرق النقل وتحليل أثر السياق في التحليل الدلالي والتحليل التركيبي وشيء من ذلك، يعني قسمه إلى عدد من الأبواب والفصول، وبدأ يشرح ويستنبط ذلك، وأتى بنماذج للمحاكمة، وهذا من الجميل ما عنده، وفي الأخير أتى بمسرد فيه بعض المصطلحات التي ترجمت وبعض ما أخذ. الكتاب الحقيقي حتى هذا الكتاب ألاحظه مليء بالجداول التي فيها مقارنة وفيها محاكمات وفيها شيء من الموازنات، ولا يشكرون عليه، هذا كله من تقريب العلم، والكتاب مليء بالمصطلحات، مثلا المصطلح الفلاني هذا مصطلح في لغة الأصل يعني الإنجليزية أي مكان، ثم يأتي كي ترجمه، يأتي بأهم من اعتنى بقضايا الترجمة، فلان وفلان ترجموا كذا، فلان فلان ترجموا بالعكس فلاني، ما الفرق، ما هي الأصول اللي بنى عليها هذه الترجمة وهذه الترجمة، التقابليات الموجودة ما يقابلها من اللغة، وهكذا وانت ماشي. والحقيقة الدراسة قلت دراسة بادخة في الباب وفقه الله، والكتاب من إصدارة مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض. هذا أيضا كتاب كان قد نسب خطأ إلى حاج خليفة صاحب كشف الظنون. حاج خليفة له كتاب أصلا في الجغرافيا بقي مسودة وبقي ثغرات، ولما طبع وجدوا أن ما يتعلق بالجزيرة العربية غير موجود، فأخذ من كتاب أبي بكر ابن بهرام الدمشقي وأضيف إليه تتمة لهذا النقص، فظن بعد ذلك أنه من كلام حاج خليفة، هو ليس من كلام حاج خليفة إنه من كلام أبي بكر بن بهرام الدمشقي. أبي بكر بن بهرام الدمشقي هذا كان عالم من علماء الدولة العثمانية، توفي عام 1102 للهجرة رحمة الله عليه، وكان من جغرافي المسلمين، له عناية كبيرة جدا، له عدد من إصدارات الكتب في هذا الباب، له عدد من الكتب في هذا الباب والتآليف. جاء إلى كتاب، إلى أطلس كبير جدا من الأطلس القديمة العالمية، وترجمه وسمها الأطلس الكبير، ثم جاء واختصره وسمى هذا، والمختصر هذا فيه إضافات، والمختصر هذا عرف بعد ذلك باسم مختصر الجغرافيا الكبير، كذا عرف الكتاب هذا مختصر الجغرافيا الكبير، طبع باللغة التركية العثمانية القديمة، لكن أخونا الحبيب فضيلة الدكتور مسعد ابن سويلم الشامان وفقه الله جاء واستل منه ما يتعلق بالجزيرة العربية هذا، وسمى الكتاب جزيرة العرب، في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير من تأليف أبي بكر ابن بهرام الدمشقي المتوفى عام 1102 للهجرة، استله وحققه وأخرجه وأوضح النسبة إلى أبي بكر ابن بهرام ووثقها، وأتى بالنسخة المطبوعة القديمة، وهو أصلا عالم باللغة التركية القديمة وعالم بها، ولهذا قرأها وأخرجها ورجع إلى ثلاث نسخ خطية للكتاب، يرى هو أكثر له نسخ أكثر من ذلك، يرى أنها أنفس النسخ الخطية مع تعليق وتحقيق، ويقول أتعبه جدا مسألة المواقع ونحوها، لأنه يقول ما هو تخصص، لأن لست بلدانيا يعني في الجغرافيا ومعرفتها، أنا هو عالم بهذه اللغة لكن ليس. ومن جميل ما فعل أنه عرض الكتاب على بعض العلماء المتخصصين في الباب من الأطراف وغيرهم، وأفادوا بفرج جميلة جدا. الكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي، لاحظ حسان، طبعا الدراسة عن ابن بهران وبعض ما كتب في هذا الباب جميل جدا، خاصة ما يتعلق بعلماء العثمانيين لما كتبوا في هذا الجغرافية عموما للعالم الإسلامي، لاحظ هذا كله من تعليقات وهوامش، وهذا الله يعافيه يقول أنا مسألة لست بلدانيا، من باب ضبط الأسماء والمواقع ومحلها الآن والإحالة على من سبق، كلام يعني جزاه الله خير وفقه الله، وفي تصحيح النسبة، الكتاب مطبوع في جزء كبير من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي. هذا ديوان، الحقيقة هو العنوان وكذا، ديوان جعفر بن شمس الخلافة. طبعا جعفر بن شمس الخلافة أبوه كان شمس الخلافة، وهو لأنه له علاقة بالبلاط، لكن هو ابنه كان يسمى شمس الخلافة، وفي واحد ثاني شمس الدولة وشيء من ذلك. طبعا له ديوان لكنه مفقود، إنما عثر على كثير من شعره لأنه لما ألف ديوانه أعطاه أحد أصحابه وهو ابن أيدمر. ابن أيدمر هذا له كتاب اسمه الدر الفريد في بيت القصيد أو بيت القصيد، هذا جمع فيه حشد في كثير من أبيات الشعر، كان منها غالب ما في ديوان جعفر بن شمس الخلافة هل لمحبته له صاحبه، فحافظ على في هذا الكتاب على كثير منه، ولا ديوان مفقود إلى الآن لا يوجد. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرازق حويزي وفقه الله قال أن وجد ثناء عاطر على جعفر بن شمس الخلافة، وشعره رائع جدا، وينقل عنه كتب الأدب وكتب اللغة وغيرها. ثم وأردت أن أجمع، ما وجد ديوانه، فأردت أن أجمع ديوانه، فوجد أنه وجمع ديوانه ورجع إلى أصول خطية وغير ذلك، ونجأ الذي أخرجه من المخطوطات أكثر من اللي أخرجه، يعني ثلاثة أرباع المجموع ترى من المخطوط، لكن وجد المادة الغزيرة في كتاب ابن أيدمر هذا رحمة الله عليهم جميعا، فاستخرج منه وزاد وبدأ بطريقته كالتالي. طبعا وسمى كتابه ديوان جعفر، يقول أنا أظن أني وصلت إلى الديوان كما هو، يقول ما يكاد فاتني شيء، لأني صبر كبير جدا. والحقيقة هذا الجمع ما يسمى الحقيقة، يعني هو صحيح. جمع حتى ما قال جمع، هو تحقيق ودراسة، ولا هو حقيقة جمع ليس ديوانا. المقصود الكتاب عنوانه ديوان جعفر بن شمس الخلافة المتوفى عام 622 للهجرة، من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرازق حويزي، ومن إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي. لاحظ حسان طريقته، هو لما جاء إلى طبعا في المقدمة ذكر ترجم لجعفر بن شمس الخلافة، وعرج إلى الدراسة الموضوعية لشعره ثم الدراسة الفنية لشعره، وأوعب في ذلك أكثر من 140 صفحة تقريبا، ثم بدأ يسرد شعره فإذا سرده، هذا اللي يهمنا الآن، الأبيات كلها بالكامل مشكولة، ثم يذكر لك الروايات الموجودة التي ورد بها بعض الأبيات، بعضها في روايات روايات كذا، يذكر ما فيها من الرواية، ثم يعقب بالتخريج، يعني أين من أخرج هذه المقطوعة أو هذه الأبيات أي مكانت، وهو أيضا يعقب على ذلك بالشرح، وهذا الشرح إذا احتاج إلى شرح وبيان معاني فإنه يعقب على ذلك، والكتاب كله بهذه الطريقة، فيرى أن الديوان بالكامل مجموع ووفقه الله.
شيخنا استاذك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. الله أكبر. الله
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير جدا، تفضل شيخنا.
والله على قولتك قصير جدا، يعني ما له حاجة إن شاء الله أخواننا أخواننا في الإدارة إن شاء الله يعفونا منها، جزاهم الله خير، لأن والله حقيقة ترى الإخوة يشتكون أحيانا من القواطع، يعني بعض تذكر لما كنا ترى أول بدانا كانت عندنا مداخلتين ترى في الحلقة الواحدة،
صحيح.
في القسم الأول أو الجزء الأول من الحلقة كان في مداخلة، ثم تستهلك الحلقة تستهلك المداخلات، وشيء ثاني خلاص بطلنا عندنا مرة واحدة، وأحيانا نستغني حتى عن أي مداخلة حتى نستكمل الكتب، الناس تبغى تعرف ما صدر وشيء من الكتب، لعل إن شاء الله يأخذوه عين الاعتبار أخواننا في الإدارة. هذا سلمك الله كتاب جمع فيه ما بقي من أحد الكتب المفقودة، وهو كتاب الرحل. كتاب الرحل من تأليف أبي القاسم عبد الله بن محمد بن علي الخوارزمي، الملقب كان يلقب بالكامل، متوفى عام أو توفي بعد 510 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هو هذا كتاب أصلا كتاب سمي بالرحل لأنه جعله قسمه إلى 16 رحلة، وهو جعله على طريقة المقامات كطريقة الحريري، وكان هو والحريري في زمن واحد متعاصران كان، وألف رحلاته بهذه الطريقة، لكن كل رحلة لها موضوع، لكن على طريقة رحلة، وهي فيها من البلاغيات وشيء كبير جدا. طبعا هي مفقودة غالبها. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن سليم الرشيد وفقه الله قال وجمع النصوص، قال جمع النصوص وعلق عليه، قال إني وجدت بعض النصوص المتناثرة هنا هناك مما بقي من كتاب الرحل لأبي القاسم الخوارزمي، فجمعوا في هذا الكتاب وسماه ما بقي من كتاب الرحل. هذه تسمية صادقة، لأنه الحقيقة ما هي، يعني لو قال كتاب الرحل كذا ثم في الداخل قال هذا الذي وجدتم، لا هو لا يلزم العنوان يكون، لو كتاب الرحل معناه هو الكامل كما هو موجود،
صحيح.
والعنوان مهم جدا لأنه كاشف عن المضمون أصلا. طبعا في طبعا الكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي. لاحظ معي يا حسان، قال إني وجدت واحدة من الرحلات كاملة، وساقها وعلق عليها طبعا، وقدم للترجمة الخوارزمي وشيء من ذلك وفن المقامات وشيء من ذلك وكلام جميل جدا. لاحظ معي حسان، هذه الوحيدة الرحلة التي وجدها كاملة فساقها، فساقها بالكامل اللي قبل هذه رقم اثنين، هي ورقمها 1 2 3 4 تقريبا كاملة ورقمها وبدأ يشرح. طبعا هو صار يقارن بأصول خطية رجع إليها، وصار يقارن بعض ما نقل ويقارنه ويشرح ويبين ويبين الغريب ويشرحه، لأنه تعرف أحيانا يلجؤون إلى بعض الأساليب البلاغية تقتضي بعض الألفاظ الغريبة وشيء من ذلك. والكتاب لطيف جدا وممتع يا حسان، وخاصة في بعض الأمثال وأشياء جميلة جدا. الكتاب من إصدارات مركز حمر الجاسر الثقافي، هذا سلمك الله دراسة صرفية عنوانها الزيادة ومعانيها في الأبنية الصرفية في ديوان الطفيل الغنوي. الطفيل الغنوي نسبة إلى بني إلى قبيلة من قضاعة معروفة، هو عموما هو شاعر جاهلي، ديوانه جمع ومعروف وصدرت عدد من الدراسات حول ديوانه. طبعا الكتاب هذا أريد به أو البحث هذا دراسة صرفية فقط، يتخصص في موضوع الزيادة ومعانيها، الزيادة في الأسماء، الزيادة في الأفعال، الزيادة في البناء ونحو ذلك، هذه كلها كانت فصول في داخل الكتاب، ويأتي لمعانيها وما أضافته الزيادة. هذا اللفظ أصله الثلاثي المجرد ثم ما زيد منه، والأصل عندنا أن الزيادة في المبنى تقتضي الزيادة في المعنى، ما هي الإضافة الجديدة للمعنى الزائد في ذلك، وهذا كله في فصول الكتاب، كله مستخرج من ديوان الطفيل الغنوي. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور خالد بن عبد الكريم بسندي وفقه الله. لاحظ معي حسان حتى شوفها، شوف الجداول والخرائط الذهنية أو شيء من ذلك، صيغة المبالغة، اسم التفضيل، اسم الآلة، يأتي لك في ديوان بكم مرة ذكر، يأتي لك ببيتي، هذا بيته مثلا، يفتخر شعر كذا، ما فيه من الدلالة يتري استخراجه في هذا البيت. والكتاب كله بهذه الطريقة. طبعا في الفهارس رتب الكتاب ترتيب ثاني، لكن يقتضيه موضوعيا أنك تقتضيه شيء ثاني. وفق والله الكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي. هذا سلمك الله رسالة علمية، قال صاحبها أني أردت أني أبين أن فكر اللسان الاجتماعي، وهو مسألة أن اليوم في دراسات ومدارس خاصة لدراسة اللغة عن طريق مؤثرات الاجتماعية، وأن لو أن فصلنا علم الاجتماع عن علم اللغة تأتي إلى نتائج أخرى. هو يقول هذا، يقول هذا الباحث أخونا، وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ رياض بن صالح الذيب وفقه الله في رسالة الماجستير هذه، هو يقول أراد أن ينظر إلى هذا المدارس واستوعبها، ثم أراد أن يجعل هل لها نظير في الكتب المتقدمين أو لا. يقول فجئت إلى مدرسة، إلى المدرسة اللي هي اللسان الاجتماعي هذه، هذه المدارس الموجودة العاصرة، وبدأ يقرأ فيها كل ما وقع تحت يدي حتى استوعب هذه المدارس، ثم ذهب إلى كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وجد فيه مادة ثرية لهذا وجمع كل ما يتعلق بها، ثم بعد ذلك درس هذه المادة ورتبها ترتيبا عاما، ثم بعد أن خرج بنتائج معينة حاكمها إلى مؤلفات المعاصرين ممن اعتنوا بهذه القضية. والكتاب سماه الفكر اللساني الاجتماعي عند الجاحظ في كتابه طبعا مشهور البيان والتبيين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ رياض بن صالح الذيب وفقه الله. والكتاب ماتع يا حسان، وإن كان يعني أخونا جزاه الله خير يعني أجاد الحقيقة في الكتاب إجادة جميلة جدا ومقارنته جميلة جدا، والحقيقة مقارنة كثير مما عند المتقدمين للمدارس المعاصرة، يعني إن كان صاحبنا أي باحث، يعني أي باحث متأصلا بعلوم العربية، عالما بما فيها، مترسخا فيها، مدافعا عنها وينطلق منها، أبشر بالخير، لأنه سيظهر الثغرات عند العلوم، لأن بعض المدارس التي ظهرت لا أشهد، وبعضها بقي وبعضها ضعيف جدا، محدود التأثير أصلا في علوم اللسانية عامة يعني، وبعضها لا مازالت باقية لها أثر. الكتاب فيه مدارسات وفيه أيضا لاحظ هذا نفس الكلام نقول من أول، نفس الجداول التي فيها مقارنات و لاحظ وين راح الدبها طلعت معي، هذا مثال، هذا مثال للجداول التي يذكرها. لاحظ معي إخواننا في الأبحاث من باب إنها يقع للباحث أمامه مقارنات لأجل الموازنة ولأجل البحث والدراسة والنظر. وفقهم الله. الكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي، هذا عبارة عن بيبلوغرافيا حسن. صاحبه يقول أنا يعني هو هذا خرج من معاناة، كنت لما أبحث عن رسالة في الأدب والنقد كان يتعبني جدا، يقول فهذا جعلني أجمع من قديم في هذه المسألة كل ما مر معي في الباب. قال حتى لما استوى على الجودي يعني توظف في الجامعة وأخذ، قال والله صارت عندي فكرة يعني ليش ما أجمع ما جاء، وأضاف إليه أشياء وسمى كتابه أو البيبوغرافيا دليل الرسائل الجامعية في الأدب والنقد في المملكة العربية السعودية. المراد بها ما كتب عن الأدب والنقد في المملكة، سواء رسالة علمية أخذت داخل المملكة أو أخذت خارج المملكة.
عن الأدب والنقد في المملكة.
الأدب هذا هو 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 كذا، الأدب والنقد في المملكة.
جميل.
من بحثه ودرسه؟ طبعا هو قسمها إلى عبارة عن عناوين، مثلا أدب الطفل، أدب القصة، أدب الرواية، السيرة الذاتية، الشعر، الفصاحة، كل عناوين. جميل. وتحتها الرسائل. طريقة هكذا، هو دليل الرسائل الجامعية في الأدب والنقد في المملكة العربية السعودية، مكتوب في الداخل والخارج، يعني ما أخذ هنا هناك، من عام 1386 إلى عام 1430، 44 سنة يا حسان، رصد كامل لها. طبعا تحليل وبيوغرافيا لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الله ابن عبد الرحمن الحيدري وفقه الله، وهو دكتور أيضا من إصدارات مركز حمد الجاسر. لاحظ يا حسان، رقمها كاملا، والعدد الرقم جيد جدا، وهو يأتي لك بمعلوماته، عنوان الرسالة، ويأتي لك بكامل عنواته وأين أخته نوقشت، سواء كان منها التي نوقشت أو المسجلة. ثم إذا كان هناك معلومات للطباعة فإنه يذكرها في الهامش، هذه معلومات الطباعة، والكتاب بالكامل بهذه الطريقة. طبعا رتبها على حسب الموضوعات اللي حطها، لكن في الأخير وهذا جيد، رتبها حسب الحروف، رتب المؤلفين، ورتب أيضا الأبحاث، وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله عبارة عن دراسة للغة عربية جنوبية قديمة، وهي اللغة المهرية، يقال مهرية بفتح الميم وسكون الهاء، وهي العامة الدارجة، حتى قال ياقوت أو عامة من يرويها يرويها كذلك. قال لكن وجدتها بضبط بالعلماء ضبطا المهرية، يعني بفتح الميم والهاء والراء كذا. المقصود هي إلى اليوم يا حسان تنطق كذا، المهرية كذا تنطق من بلاد المهرة إلى الآن. والمهرة هؤلاء أصلهم قبيلة، أصلها يرجع إلى بني قضاعة، قبيلة قديمة جدا، ولغتهم لغة جنوبية قديمة مشهورة معروفة، يعني خليط بين اللغة السبائية والحضرمية وشيء من ذلك، يعني خليط بينها. ترى سبق معنا تذكر اللغة الجبالية اللي في الحلقة الماضية،
الحلقة الماضية،
بس هذيك لمنطقة معينة، هي في ظفار هناك الجبال في الجبال هاي. لا، المهرية عبارة عن قبيلة توزعت في جنوب في شرق اليمن حالي كتقسيم جغرافي الآن سياسي، وفي جنوب عمان، وفي جنوب المملكة، وفي جزء من الإمارات، مشهورين المهرة إلى الآن مشهورين. هذا دراسة عن لغتهم، سمى اللغة المهرية المعاصرة بين عربيتين، والمقصود بالعربية العربية الجنوبية القديمة والعربية الفصحى، وهي نزل بها القرآن، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عامر فائل محمد بلحاف وفقه الله، وهو باحث يمني معروف مشهور، والكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي. هو أراد بهذا الكتاب أن يأتي إلى هذه استعمالات اللغة عندهم وعلاقتها باللغة العربية، وقسم إلى عدد من التقسيمات، من استعمالهم لقضايا الجمل الفعلية والإسمية والأدوات والضمائر وشيء من ذلك، وتقدم بالصوتيات، يعني مثلا حرف الضاد الجانبية عندهم كيف تنطق وشيء. ترى بعض الكلمات يا حسان، هو شوف وضع جداول حتى كيف تنطقها، بعض الكلمات بحكم نسمعها، هذا مثال، شوف يقول لك في اللغة العربية خرج، في الماضي في اللغة المهرية ايش يقول لك؟ خرج كذا، والمضارع يخرج يخرج، وفي الأمر يقول لك خرج، احيانا تسمعها كاستعمالات من بعض الناس كذا يقولون. المقصود وهو في دراسة كاملة لهذا الموضوع، شوف هذا من الجداول ايضا عندهم، هذا من الجداول وضعها وفقه الله. والجميل أنه عقد فصلا أخيرا فيه محاكمة ومناقشة كل من كتب عن اللغة المهرية من المعاصرين، سواء منهم من استبعدها بالمرة أو من أوغل فيها بالمرة، والحقيقة فصل ماتع هو الأخير. الكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي وفقهم الله. هذا سلمك الله أصله مقالات، كان العلامة حمد الجاسر جزء منها كتبه في مجلة العرب المشهورة على عدد من الحلقات، عنوانها كانت مؤرخ نجد من أهلها كذا. ثم القسم الثاني عبارة عن مقالات نشرت في جريدة الرياض، نشرت في جريدة الرياض أو جريدة الجزيرة، والله خطأ مني الآن، نشروا عدد من المقالات. أيضا الثاني في جريدة الرياض عبارة عن كتاب من كتب لأحد مؤرخي عنيزة وهو محمد بن عبيد ورحمة الله عليه، له تاريخ في هذا الباب، وكان نشروا على عدد من في مجموعة من الأعداد. أخواننا الفضلاء في مركز حمد الجاسر الثقافي أرادوا أن يجمعوا كلا الأمرين القسمين في كتاب واحد ليكون الجميع تحت نظر الباحث، وسموا العنوان مؤرخ نج من أهلها للعلامة حمد الجاسر، وتركوا كل شيء كما تركه حمد الجاسر، كما وحتى بالهوامش كما هي، أقول حتى لأنه طريقة في الإملاء تركوها كما هي، ما الشيء الذي أضافوه أو شيء علقوه، شيء لا يذكر شيء، وهذا شيء يشكرون عليه. جمع المقالات لعالم مشهور في باب واحد كلها ممتاز جدا.
صحيح.
الكتاب كما ترى لطيف، هذا سلمك الله عبارة عن تدوين لخبرة التدريس لأكثر من 10 سنين للمنهج البحث التاريخي الذي أسند تدريسه في جامعة الملك سعود قسم التاريخ لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور عمر بن سليمان العقيلي وفقه الله. قال أردت أن أكتب منهج البحث، عنوانه منهج البحث في التاريخ لطلابي وليستفاد منه، وهي عبارة عن تجربة ساقة في هذا الباب، والكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي، وهو عبارة عن جميل جدا وفيه كثير من المشاركات مع غيره، لكن فيه بعض الإلماحات وكل الأمثلة تاريخ. هذا مثال للتميز، كل الأبحاث والأمثلة والأرقام والمخطوطات والحالات لكتب تاريخية صرفة وفقهم الله. هذا سلمك الله. آخر واحد عندنا حسان، شافت أشي لي من أول، وهو عبارة عن 4 أبحاث تقريبا كلها تكريما لمعالي الأستاذ عبد الله بن يوسف الغنيم وجهوده العلمية في خدمة الجغرافيا، وهو عالم جغرافي معروف له عدد من الإصدارات وتسنم بعض الوزارات والمناصب وله خدمات جليلة جدا في هذا الباب. هذه ندوة علمية أقيمت في مركز حمد الجاسر لأجل تكريمه، ذكروا جهوده وشيء من نشاطاتي وشيء من أعمالي وفقه الله، وهو ما زال يعني وفق حي إلى يرزق إن شاء الله يطول في عمره على طاعته، والكتاب من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض.
شكرا لك شيخنا،
بارك الله فيك،
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا